بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال المصنف: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية، وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه عليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. محظورات الإحرام معناها الأمور التي تحرم على المحرم فعلها، فإذا دخل في الإحرام حرمت عليه هذه المحظورات، ومنها ما جاء النص به، ما جاء النص بتحريمه من الكتاب أو من السنة، ومنها ما قيس بعضه على بعض. وانتهينا من المحظورات من كثير منها، ووقفنا على هذا المحظور وهو عقد النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. يحرم عقد نكاح، بحديث عثمان رضي الله تعالى عنه: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يعقد النكاح ولا يعقد له، لا يجوز له أن يعقد النكاح لأنه منهي عن ذلك، وكذلك لا يجوز له أن يتوكل في عقد النكاح. قالوا: وأما شهادة المحرم فإنه لا أثر لها في ذلك، بل ذلك مكروه فلا يشهد، ولكن لو شهد عقد نكاح فإن هذا لا يبطل، هذا لا يؤثر في فساد النكاح، هذا لا يؤثر في فساد النكاح. فالمحرم سواء كان امرأة او كان رجلا او كان وليا لا يعقد هذا النكاح فانه منهي عن ذلك. فاذا كان وليا فانه محرم عليه ان يعقد النكاح، واذا كان متزوجا حرم عليه ان يعقد النكاح في حال احرامه، والمرأة كذلك لا يعقد عليها في حال النكاح. واما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة في حديث ابن عباس انه تزوجها وهو محرم، فالصحيح بانه تزوجها وهو حلال، فهذا ليس فيه هذا حديث وهو حديث ميمونة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها ليس فيه دليل على جواز عقد النكاح للمحرم، لان الراجح ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. فيحرم عقد النكاح، يحرم عقد النكاح للمحرم، فإذا عقده فإن النهي يدل على الفساد، النهي يدل على فساد هذا النكاح، كما هو مقرر في الأصول بأن ما نهى الله عنه لذاته، فإن ما نهى الله عنه فإنه يدل ذلك على فساد هذا العقد. قال: ولا يصح، لا يصح لأنه منهي عن عقده، وما نهى الله عنه يدل على فساده، كما أن الله تبارك وتعالى نهى عن البيع إذا أذن المؤذن الثاني للجمعة، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ففي هذه الحالة إذا باع واشترى فإن ذلك البيع لا يصح، لأنه قد أوقعه في وقت نهى الله تبارك وتعالى عنه فيه. قال: ويحرم عقد نكاح ولا يصح. يحرم ولا يصح، يعني لو فرض أنه وقع أن المحرم عقد النكاح بشاهدين وبإيجاب وقبول وتوفرت فيه أركان النكاح وهو محرم، فإن ذلك النكاح لا يصح. قال: ولا فدية، يعني لا فدية فيه، بخلاف ما تقدم في بعض محظورات الإحرام فإن فيها فدية، وأما هذا فلا فدية لأنه لا نص في ذلك، لا نص في هذا ولا يقاس على غيره، لا نص ولا يقاس على غيره. إذن المحرم إذا أحرم بالحج أو بالعمرة فإنه لا يعقد النكاح. قال: وتصح الرجعة، يعني لو فرض أن رجلا طلق زوجته قبل الإحرام ثم أحرم وبداله أن يراجع زوجته فإنه يراجعها ويشهد على ذلك. والفرق بين الرجعة وبين النكاح أن النكاح ابتداء، أن النكاح وعقد النكاح ابتداء، ابتداء له، وأما الرجعة فهي رجوع إلى العقد واستدامة له. كما أنه لو تطيب، لو تطيب بعد الإحرام فإنه محرم عليه أن يتطيب بعد الإحرام، لكن لو تطيب قبل الإحرام وبقي أثره عليه، بقي الأثر، أثر الطيب عليه بعد الإحرام، فذلك لا يضر. كذلك النكاح لا يصح ابتداؤه في الإحرام، ولكنه له أن يسترجع زوجته. لو طلق زوجته قبل الإحرام ثم بدا له مثلا أن يراجعها وهو محرم فله ذلك، وليس بمنهي عن هذا، لأن الفرق بين الرجعة وبين النكاح أن النكاح ابتداء، وأما الرجعة فهي استدامة لهذا العقد واستدامة لهذا النكاح. قال: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. قال: تحرم المباشرة، هذا هو المحظور الثامن، هذا هو المحظور الثامن، وهو الجماع، وهو الجماع، وهو أشد محظورات الإحرام تحريما وأعظمها تحريما، وكذلك له أثر في فساد النسك، له أثر في فساد النسك من حج أو عمرة، وهو أعظمها، يعني أعظمها حرمة. قال: وتحرم الباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنا، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. نأتي إلى هذه المسألة، وهي إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول. علينا أن نعرف التحلل الأول والتحلل الثاني، لأن بمعرفتهما يتبين حكم الجماع بعد التحلل الأول وبعد التحلل الثاني. فالتحلل الأول في الحج هو رمي جمرة العقبة، بالنسبة للحج رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، وبعض أهل العلم يضيف إلى ذلك الرمي الحلق، ولكن إذا رمى جمرة العقبة فقد حصل له ذلك، فإذا حلق فقد حصل على التحلل الأول. هذا هو التحلل الأول. التحلل الأول هو رمي جمرة العقبة، فإذا رماها فقد حصل له وتحقق له التحلل الأول، وبعض أهل العلم يضيف إليه الحلق، لكن بدون رمي جمرة العقبة لا يكون له تحلل، لا يحصل له التحلل الأول. فالتحلل الأول إذن هو رمي جمرة العقبة مع الحلق، رمي جمرة العقبة مع الحلق، لأنه إذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد أو بعد النصف من ليلة العيد فإنه إذا حلق بعد ذلك حصل له التحلل الأول، بمعنى أنه يصح له أن يتطيب وأن يلبس اللباس، يعني يخلع الإحرام وأن يتطيب، ويحل له كل شيء إلا النساء، يعني يحل له كل شيء إلا امرأته، إلا المرأة، فإنه لا يصح له إلا بعد أن يطوف بالبيت. هذا هو التحلل الأول، التحلل الأول هو هذا. وما قبله، ما قبله فإنه يكون قبل التحلل الأول، يعني وقوفه بعرفة قبل التحلل الأول، وبيته بمزدلفة قبل التحلل الأول، ليلة العيد مثلا قبل أن يرمي جمرة العقبة يكون قبل التحلل الأول، وما بعد التحلل الأول هو إذا رمى جمرة العقبة. فإذا أضاف إلى الرمي حلقا فهذا هو التحلل الأول. فها هنا ثلاثة أمور: ما قبل التحلل الأول وهو الزمن الذي سبق رمي جمرة العقبة، الزمن الذي يكون فيه المحرم غير رام جمرة العقبة، والتحلل الأول هذا هو الذي إذا رمى جمرة العقبة وحلق، والتحلل الثاني هو إذا جمع بعد رمي جمرة العقبة، إذا حلق ثم طاف بالبيت ونحر، هذا هو التحلل، هذا هو التحلل الثاني. لكن الذي يحصل به التحلل الثاني هو أن يكون فيه رمي جمرة العقبة، لا بد من ذلك. فإذا رمى الجمرة وحلق ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت طاف بالبيت وسعى، إن لم يكن سعى للإفراد أو سعى مثلا للقران، فإنه بهذا يكون قد تحلل التحلل الثاني، وحل له كل شيء، حل له كل شيء. فهذا الحكم الذي يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى: إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، يعني يترتب على الجماع قبل التحلل الأول عدة أحكام، عدة أحكام. وقلنا بأن ما قبل التحلل الأول هو الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، كل ذلك، يعني الإحرام قبل وصوله مثلا إلى منى، كل هذا يصدق عليه بأنه قبل التحلل الأول. ففي هذه الحالة إذا جامع زوجته، في هذه الحالة يعني إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة، فإنه يفسد نسكه، ويفسد نسكها، يفسد النسك، يعني يفسد نسكه وحجه أو قرانه أو تمتعه، يفسد ولا يصح هذا الحج. ويترتب عليه أنه أيضا يأثم، يأثم لأنه قد ارتكب ما نهى الله عز وجل عنه. الله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا النفي هو للنهي، لا رفث، الرفث هو ما يكون بين الرجل وبين امرأته، ما يكون بين الرجل وبين امرأته من كلام في الجماع أو دواعيه أو الجماع نفسه. ولكن المحظور الذي يفسد الحج هو الجماع، والجماع يحصل بأن الجماع يعني يتحقق بأن يجامع امرأته، بأن يدخل الحشفة سواء كان في قبل أو كان في دبر، وهذا يفسد الحج ولا يصح ذلك من الحاج، وعليه بذلك الإثم، الإثم العظيم. فإذا حصل له ذلك يعني جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب عليه أن يمضي فيه، ومعنى أن يمضي فيه أي أنه يتم الحج لا يترك منه عملا من الأعمال، لا يترك منه عمل. أما فساد الحج فلأن الصحابة أجمعوا على ذلك، أجمعوا على هذا، قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على هذا، وإجماع الصحابة حجة، وهم أعرفوا بالنصوص رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا قال ويمضيان فيه، يمضيان فيه يعني يترتب على هذا أحكام، يلزم من هذا أحكام، إذا جامع زوجته فسد نسكه وفسد نسكها، ويأثم بذلك لأنه قد ارتكب ما نهى الله عنه في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويمضيان فيه، يمضيان فيه معناه أنه يعمل كل الأعمال المتبقية عليه من المبيت، يعني لو فرض أنه جامع زوجته قبل عرفة فإنه يقف بعرفة ويبقى فيها مثلا إلى بعد الغروب، ثم يبيت بمزدلفة، وهكذا يكمل أعمال الحج كاملة تامة. يجب عليه ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله. وإن كان من الفقهاء من لا يجب عليه ذلك، لكن رأي الصحابة وأقوال الصحابة تدل على ذلك، وهم أعمق علما وأعلم بمقاصد الشريعة، لأنه لو ترك وأذن له أن يرجع وأن يترك بقية أعمال الحج وأن يرفض إحرامه لارتكب الناس هذا المحظور، ارتكب الكثير بعضهم هذا المحظور وترك بقية أعمال الحج، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أن يعامل بنقيض قصده تأديبا له وزجرا له ولأمثاله أن يعمل هذا العمل وأن يعود إليه، فيمضي فيما تبقى من أعمال الحج. هذا هو بعض أحكام الأحكام التي تترتب على ذلك. قال يمضيان فيه الرجل والمرأة، يمضيان في هذا الحج. قال ويقضيانه ثاني عام، يقضيانه، وهذا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقضيانه ثاني يعني يقضيان الحج أو القران أو التمتع، يقضيانه ثاني عام، يعني ليس لديه وقت موسع، بل يجب عليه أن يقضي هذا الحج وهذا النسك الذي أفسده ثاني عام، يعني في العام الذي يلي حجه، وذلك واجب عليه. ويلزمه أيضا، يلزمه في هذا بدنه، يلزمه في هذا النسك الذي أفسده بدنه، يعني أنه يذبح ناقة أو يذبح مثلا بقرة، فهذا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا الحكم يترتب عليه ما سمعتم، وهو أنه يفسد النسك إذا كان قبل التحلل الأول، إذا كان قبل التحلل الأول يفسد النسك. ويمضيان فيه يعني يتمان، الرجل والمرأة يتم كل منهما ما تبقى من أعمال الحج، ويقضيانه ثاني عام، يقضيانه العام الثاني مباشرة من غير تأخير، ويلزم بدنه، يلزم بدنه يعني يلزم كل واحد منهما بدنه، وهو ناقة أو يعني ما يجزئ في الهدي وما يجزئ في الأضحية، أو يلزمه بقرة. قال وتحرم المباشرة، تحرم المباشرة. يتعلق بهذا الحكم إذا كان بعد التحلل الأول، المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لذلك، لكن ذكره غيره، وهو أن يجامع امرأته بعد التحلل الأول، أن يجامع امرأته بعد التحلل الأول، هذا لا يفسد به الحج، هذا لا يفسد به الحج، بل إنه قد ارتكب محظورا فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا، ولا يفسد حجه بذلك، لا يفسد حجه بذلك إذا جامع زوجته بعد التحلل الأول. والتحلل الأول كما قلنا هو إذا رمى جمرة العقبة وحلق فأتى زوجته، فإنه بذلك لا يفسد حجه، لا يفسد حجه. قال: وتحرم المباشرة، تحرم المباشرة، وهذا هو المحظور التاسع. المباشرة هو أن يلمس زوجته بشهوة، أو أن يباشر زوجته فيما دون الفرج، هذا من المحرم، لأن هذا داخل في الرفث وذلك محرم. قال: فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. هذا بخلاف الحكم الأول، يعني هذا غير الحكم الأول، وهو أنه أنزل بالمباشرة، يعني لم ينزل بالجماع، وهذا له حكم، حكمه أنه لا يفسد به النسك إذا باشر زوجته، يعني أنه يعني لم يجامعها بل باشرها فأنزل، فإنه لا يفسد بذلك النسك، بل يستمر في نسكه وهو غير فاسد، يعني لا يفسد بهذا النسك، لا يفسد إلا بالجماع، بجماع الرجل زوجته يفسد بذلك. وأما المباشرة فإذا لم ينزل فإنه آثم بهذا، آثم بذلك، ويتوب إلى الله عز وجل. فإن أنزل فإنه لا يفسد حجه بذلك، لأنه أنزل من غير جماع، يعني أنزل من غير جماع، وعليه بدنه، عليه بدنه، إذا أنزل عليه بدنه، يعني يقدم هديا لله عز وجل بقرة أو ناقة. قال: لكن يحرم في الحل، يحرم من الحل لطواف الفرض. هذه المسألة متعلقة بالجماع، جماع الرجل زوجته بعد التحلل الأول، هذه المسألة، وهي أنه يحرم من الحل لطواف الفرض إذا فرض أن رجلا جامع امرأته بعد التحلل الأول، يعني بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق، فإنه بهذا حل له كل شيء إلا امرأته، إلا النساء. فإذا جامع امرأته بعد ذلك فإنه بذلك يجب عليه أن يخرج إلى الحل، وأن يحرم بإحرام، يعني أن يحرم إحراما جديدا، ثم يطوف بالبيت، لأنه قد أفسد ما بقي من النسك، قد أفسد ما بقي من الإحرام، قد أفسد ما بقي من الإحرام، ويجب عليه أن يبقى على إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة في إحرام، لكنه بجماعه لامرأته بعد التحلل الأول قد أفسد ما بقي من الإحرام، فعليه أن يحرم إحراما جديدا، وأن يطوف طواف الإفاضة في هذا الإحرام بعد هذا الإحرام. وهذه المسألة تتعلق بقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما، يفهم منه أنه إذا جامع بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن هنا لم يبين، وغيره بين ذلك، غيره بين هذا الحكم. إذن خلاصة هذا الموضوع، أو خلاصة هذه المسألة، أن الرجل إذا جامع امرأته قبل رمي جمرة العقبة فسد النسك، فسد النسك، ويأثم بذلك، وعليه أن يمضي، عليه أن يمضي هو وزوجته في ذلك، وأن يقضيانه، أن يقضياه ثاني عام، وعليه ان يقدم بدنة، يقدم يعني ينحر بدنة في نسكه الثاني في العام الثاني، يقدم البدنة في العام الثاني اذا جاء وقضى ذلك النسك، فينحر بدنة في ثاني عام. هذا اذا كان قد جامع زوجته قبل التحلل الاول، وبعد التحلل الاول يجب عليه انه يحرم باحرام جديد حتى يطوف بالبيت طواف الافاضة في احرام، ويسعى ان لم يكن سعى وقدم السعي في الحج الافراد او قدم السعي في حج القران. والمباشرة اذا انزل بها لا يفسد الحج، المباشرة اذا انزل بها لا يفسد الحج، بل يجب عليه بدنه ولا يفسد حجه، سواء كان قبل التحلل الاول او كان قبل التحلل الثاني كما اطلق المصنف رحمه الله تعالى، لان فساد الحج لا يكون الا بالجماع. قال: واحرام المرأة كالرجل، احرام المرأة كالرجل الا فيما خصها به الدليل، اللباس، تغطية، في تغطية الرأس، تغطية الوجه مثلا، كل هذا مما تختص به المرأة فليس عليها في ذلك حرج. قال: وتجتنب البرقع. البرقع معروف، وهو شيء يفصل تقريبا على لتغطية الوجه، فتجتنبه لأنه من الزينة، لأنه من الزينة، لكن لها أن تغطي وجهها بخمارها إذا كان هناك رجال أجانب ينظرون إليها، أو كان هناك أمامها أجانب لا يمكن أن تستتر منهم في كل الوقت، فلها أن تغطي وجهها بخمارها. وأما البرقع فإنها تجتنبه لأنه من الزينة. وكذلك القفازين، القفازين هو الشراب الذي يكون في اليد. قال: وتغطية وجهها، تغطية وجهها كذلك لا تغطي وجهها إلا إذا كان يراها رجال أجانب فلها أن تغطي وجهها. قال: ويباح لها التحلي، يباح لها التحلي، يعني لبس الذهب ولبس الفضة ليس في ذلك حرج. قال: باب الفدية. نجيب على بعض الأسئلة، فإذا كان متبقى من الوقت نقرأ في الباب.